أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شغل شيخنا هذه بس عفوا. وصل بنا الكلام إلى مناقشة السيد الماتن، إلى ما أفاده الأستاذ مصطفى الزرقاء، وقد ذكر السيد الحائري حفظه الله ورعاه عدة أمور. الأمر الأول، عدة إشكالات على عرض كلمات المصطفى الزرقاء. الإشكال الأول أنه ذكر أن بيت المال شخصية معنوية، وأردفها أيضا بالدولة، فذكر أن عندنا شخصيتان وهما بيت المال والدولة. وعندما تكلم عن الدولة ركز أو مثل أو بحث جانب الناحية المالية في الدولة بما يجري في بيت المال، ولا يخلو هذا التداخل من شنو؟ من مسامحة. فإذا أنتم تسلمون أن بيت المال هو الشخصية المعنوية، فلا معنى أن تجعلون الدولة تملك من الناحية المالية وتصورون الشخصية المعنوية المالكة وهي الدولة من الناحية المالية، ولا علاقة عن الدولة من الناحية التنفيذية وإبرام العقود. كلامنا من أي ناحية؟ من الناحية المالية. فمقتضى الصحيح بحسب التحليل أنه بيت المال ما هو إلا عبارة عن كيس بليل الدولة، وما يملك في الحقيقة بناء على الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة إنما هي الدولة أو عموم المسلمين أو عموم المواطنين على نحو المجموع. فما هو الشخصية المعنوية؟ الدولة أو عموم المسلمين، لا بيت المال. فإن بيت المال عبارة عن كيس يصرف لصالح الدولة أو عموم المسلمين، لا أن بيت المال شخصية معنوية تملك مستقلا، وإلا ليست إلا هي خزينة، والخزينة عبارة عن شنو شيخنا؟ كيس، محفظة. هذه محفظة وكيس ترجع الأموال كلها لمن؟ للدولة، بناء على الدولة أو لعموم المسلمين على نحو العموم المجموعي. فجعلوا بيت المال شخصية معنوية ثم ذكر الدولة مع التمثيل من ناحيتها بالمالية وما يجري في بيت المال مسامحة وواضحة. هذا أولا. ثانيا، لما جاء إلى بيت مال المسلمين، نعم، الإشكال الثاني، لما جاء مصطفى الزرقاء إلى بيت المال قال إن بيت المال يقسم إلى أقسام وفروع، منها أموال الزكوات، منها الأراضي الخراجية، منها الخراج المضروب على الكفار، منها ومنها ومنها، وجعل كل قسم وفرع شخصية حكمية منفصلة عن شخصية القسم الآخر ضمن الشخصية الكبرى لبيت المال. فعندنا شخصية كبرى وهي بيت مال المسلمين، وعندنا شخصيات متوسطة عبارة عن، أحسنتم شيخنا، وهو عبارة عن كل قسم من الأقسام التي تعتبر جهة مالية لبيت مال المسلمين. فطلع لنا شخصيات حقوقية متعددة، وهذا كلامه محل إشكال. فما فرضه من شخصيات حقوقية لفروع بيت المال ووجود شعب، ووجود شخصيات منفصلة بعضها عن بعض، غير صحيح. وذلك لأننا إذا دققنا في واقع المطلب فإن الأموال التي في بيت المال يمكن أن نتصورها على شكلين وتصويرين. الشكل الأول ما لا يعدو يا شيخ مرتضى، ما لا يعدو عرفا وعقلائيا عن أنه مجرد تنظيم للمصاريف. دقيقة بس. إذن ما لا يعدو عرفا وعقلائيا عن أن يكون مجرد تنظيم، عملية تنظيمية للمصارف. نظير يا شيخنا التاجر الذي يمتلك أنواعا عديدة من الأموال الكثيرة ومن تجارات كثيرة، فلأجل تدقيق الحساب وتنظيم أموره المالية يفترض عدة حسابات لعدة أقسام من ماله، ويصرف كل قسم في مصارفه المعينة. عند تجارة في مثلا القطن، عند تجارة مثلا في الأرز، عند تجارة في مثلا تنظيفات، يخلي عادة التجارة يفعلون كل تجارة يخلي لها مصارفها الخاصة شنو وأرباحها الخاصة، يجعل لجدول خاص بما ربحه وما صرفه في هذه التجارة وتلك التجارة والتجارة الثالثة. هذه أمور تنظيمية للمصارف حتى يعرف أي التجارة التي فيها ربح وأي التجارة التي فيها خسارة. فهذا مجرد تنظيم للمصارف، وأحيانا قد يحتاج لبعض العوامل والملابسات أن يصرف شيئا مما خصصه لقسمين في قسم آخر ويفترض كأنه دين يا شيخنا، لأنه شوي هذه السنة التجارة في هذا ضعفت، فيأخذ ويقتطع مالا من التجارة الأولى ويخليها في وين؟ في التجارة الثانية، ويفترضها كأنها شنو؟ دين. وإلا في الحقيقة لا يوجد هناك دين حقيقة، وليس لكل قسم شخصية حقوقية خاصة، بل هو مجرد ترتيب وتنظيم للحساب لا أكثر من ذلك. بيت مال المسلمين هكذا، عندنا شنو شيخنا، أموال تأتي من المباحات العامة، أموال من الضرائب، أموال من الخراج، وهكذا زكوات أخماس، حتى ننظم الأمور حتى ما يصير حابل بالنابل. وطريقة التنظيم يصرف ويفرز، لا أن كل واحدة تعتبر شخصية حقوقية وأنها الشخصية الحقوقية دينت وصار عندنا دائن وعندنا مدين، حاله كحال التاجر. هذا الشكل، ما قلنا شكلين، قلنا هناك شكلان، الشكل الأول حل. الشكل الثاني، بيت المال فيه جهات وموارد متعددة، قسم من المال من أرباح الأراضي الخراجية ويملكها المسلمون، فالمالك لهذا الريع ولهذا القسم الأول هم المسلمون. وقسم آخر من الزكاة مثلا ملك للفقراء، ولو قلنا أن الزكاة يقسم إلى أقسام وكل واحد منهم يعتبر مالك، فعندنا جهات وعندنا بلي أشخاص بلي متعددون في الملك، فعندما يقوموا بفرز هذه الأموال لكي لا تختلط جهة مالكة بجهة أخرى، هذا المال يكون ملكا للمسلمين. كلامنا في الملكية الآن بناء على القلب الملكية، ما نقول مصارف الآن، نقول مثلا هذه الجهة المالكة لهذا القسم من المال هم المسلمون ولها شروط في إعطائهم، هذا القسم الآخر أبناء السبيل، هذا القسم الثالث العاملين عليها، القسم الرابع المؤلف قلوبهم، قسم خامس في الرقاب، قسم مساكين. فالغرض من ذلك هذه التقسيمات بل إعطاء كل جهة مالكة لما تملك. فإذا فرضنا توجد شخصيات حقوقية، فما هي الشخصية الحقوقية في الحقيقة؟ الجهة المالكة كالمسلمون كالفقراء كأبناء السبيل، لا أن بيت المال جهة مالكة، ما في بيت المال مملوك أصلا لعناوين يا شيخ مرتضى، ما في بيت المال مملوك لعناوين، طبيعي الفقراء طبيعي المسلمين طبيعي أبناء السبيل، لا أن بيت المال يملك جهة حقوقية. فالغرض بل من هذا الفرز ليس مجرد تنظيم، ما عليه لو قلنا تنظيم وترقيق للحسابات، الآن مو تنظيم وترقيق للحسابات، من أي باب؟ من باب أن هناك جهات مالكة وهو الشخصيات المعنوية المالكة للأموال التي توجد ويردف وتردف بها بيت المال، لا أن بيت المال شخصية معنوية مستقلة غير الجهات المالكة للأموال الموجودة في بيت مال المسلمين. مصورين المطلب إن شاء الله. فإذا ما ذكره من وجود شخصية معنوية لبيت المال، تداخل في المطالب وفرز كل قسم شخصية معنوية، كله محل إيش؟ عندكم إشكال عليه بشنو؟ أنا كلامنا الآن من جهة شخصية معنوية، يعني كلامنا أنت افتراضك أن بيت المال شخصية معنوية مستقلة هذا ما في دليل عليه، هذا خلط في المطالب، يقول لي أنت قاعد تخلط بين مجرد تنظيم المصارف وبين الشخصية المعنوية، أو بين أنه عندنا شخصيات معنوية مالكة وهو طبيعي الفقراء طبيعي المساكين طبيعي المؤلف قلوبهم، وبين دعوة أن نفس بيت المال شخصية معنوية، صار هناك خلط في المط في المطلب بعد إثباتي. نعم، لا لأن لا مصحح، لأنه هو قال دليلنا مصطفى الزرقاء دليلنا على أنه عندما صور الشخصية المعنوية لبيت المال ركز على الجهات المالكة، فهذا خلط بين الجهات المالكة والشخصية المعنوية لبيت المال، التفتين، فهو في كلامه صار تداخل بين المطلبين، لأنه هو ملتفت إلى المطلب ولكن يدعي أن هذا ملكية مستقلة. وبعبارة أخرى صار تداخل بين المطلبين. ومن جهة ثانية أيضا، إذا فرضنا أن كل ما في بيت المال مملوك إلى عناوين
فما معنى أن بيت المال مالك؟ بيت مال مالك لماذا؟ التفتي شيخنا، بيت المال هذا عنوان صار طريقي إلى عبارة عن مجموعة من المالكين. إذا فرضت أن كل ما في بيت مال المسلمين مملوك لشخصيات معنوية، إذن هو ماذا يملك بيت المال؟ ولماذا نعتبر بيت المال شخصية حقوقية ونجعله مالكا ونجعله دين؟ شنو هو؟ ليس لا يملك شيء، لأن كل ما فيه مملوك إلى شخصيات معنوية، فلا معنى لاعتبار بيت المال شخصية معنوية، كأن قاعد تعتبر أن اللي في كيسك شخصية معنوية، ما له معنى. فكلامه بلي مما لا يمكن قبوله، بالإضافة إلى الخلط، نعم لا معنى لتصوير الشخصية المعنوية لبيت المال، خو إذا كان كل ما فيها مملوك إلى شخصيات معنوية، فهو ما عنده شيء بعنوانه الموضوع، يعني بالنظر الموضوع ما كل اسمه بيت المال. بيت المال عنوان طريقي إلى مجموعة من الجهات المالكة جمعوها في مكان واحد لأجل حفظها بس. هذا هو الاعتراض. كم إشكال قلنا؟ كم ثاني؟ الإشكال الثالث، ذكر أن الدولة جهة وشخصية معنوية، ما هو دليلكم؟ دليلنا على ذلك ما تقوم به الدولة عند العقلاء من أمور وعقود وإبرام عهود وقضايا أمور داخلية، كلها تقوم بها الدولة. فالدولة تعتبر شخصية شنو؟ حقوقي. أشكل عليه أن تكييف ما نسبته للدولة حتى تثبت الشخصية المعنوية مو لا يتوقف على افتراض أن الدولة شخصية معنوية، بل يمكن أن نخرج هذه الأمور التي ذكرتها من باب أن منصب الإمام مثلا عندنا هو الشخصية المعنوية مو الدولة. منصب الإمامة أو من يقوم مقام الإمام هو الشخصية المعنوية، ولا وما دام صار هو شخصية معنوية يصح له إبرام هذه العقود والأمور وغيرها، أو على غير مبنانا الإمامية نقول أنه الشخصية بلي التي هي عبارة عن جمهور الناس أو الشورى مجمع فلان بالأخرى نصور أن تصوير. إذن هذا الذي ذكرته تصويره من أنه بلي إبرام العقول ونصب القضاة ونصب القيمين ونصب العمال، كل هذا شأن من الدولة، ما يتوقف على أن نفترض أن الدولة لها شخصية كما علماء أكثرهم. إنما هذا الشخصية المعنوية هو منصب الإمامة، أو قد ندعي أصلا ما نحتاج حتى إلى شخصية معنوية، هذه أمور تحتاج إلى ولاية والولي عليها إما السلطان المنتخب من العقلاء، إما الحاكم الشرعي، إما شخص معين له شروطه على التفاصيل والخلافات. فلا يفترض أصلا افتراض شخصية معنوية، فضلا عن أن تكون تلك الشخصية المعنوية هي من الدولة. قال نكتفي بالشخصية الحقيقية، وأن العقلاء أو الشارع جعل لها الولاية على هذه التصرفات بحيث أن تصرفاتها نافذة حتى بعد موتها. إذن نصب القضاة والقيمين والعمال ما يتوقف على افتراض شخصية حقوقية شنو تسمى الدولة. يعني كلمات واجد فيها ملازمات ملازمات عام، كل اللوازم عام، لو تلاحظ كلمات أكثرها كلها فيها إشكالات، كلها ملازمات ليست دقيقة، ولوازم عام ولازم نقول ولازم نقول. لا أخوش، أين الفقه الإمامي وتطوره وعمقه وتحليله؟ تقرأ كلمات الأعلام إذا جاء له مسألة ما يخلون احتمال وإلا يجيبوه تأملات والعقلائي. يعني هذه الملازمات هذا المستوى ليس ذاك المستوى الدقيق، بعيد يعني عن الدقة. هذا كان ثالث. الإشكال الرابع ما ذكره من النص المنقول. شوف بيثبت مطلب من هالرواية أن الأمة الإسلامية شخصية شنو؟ معنوية حقوقية. النص الذي نقله عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومنقول أيضا في رواياتنا، قال يسعى بذمتهم أدناهم. استفاد من هذا المقطع أن عندنا شخصية معنوية عبارة عن عموم ومجموع المسلمين، وأن مجموع المسلمين لها ذمة واحدة يسعى بهذه الذمة أدناهم. وهو كما ترى فإنه غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن كل مسلم مسلم الذي هو شخصية حقيقية له أن يعطي الذمام، له أن يعطي شنه؟ يعطي الحفظ والأمان إلى المشرك إذا أراده، ولو كان هو دان من حيث أنه في الأمة الإسلامية موه السلطان وله الفقيه. متى ما مسلم يعطي الذمة وحفظ الأمان للشخص ما فإنه ينفذ على جميع المسلمين. وقد ورد عندنا في رواياتنا أيضا بالإضافة إلى أن هذا هو الظاهر من الرواية يا شيخنا، ورد عندنا أيضا يا رواية مرسلة في 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 عندنا رواية معتبرة سأشير لها الآن، إنما عبر بالمسلمون من باب مقابلة الجنب الجام. المسلمون تتكافأ دماؤهم. ليش عبر بالمسلمون؟ أن هذه قضايا انحلالية، مثل واغسلوا وجوهكم، يعني كل واحد 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 يغسل وجهه. إذا نريد نعبر بالوجه أنا نقول واغسلوا وجوهكم، مو أن كل واحد عنده وجوه. هذا يسمى من باب مقابلة الجمع بالجمع، يسمى من باب مقابلة الجمع بالجمع انحلالية. هنا نقرأ لكم رواية تعرض لها السيد الخوئي. تعرض السيد الخوئي في منهاج الصالحين الجزء الأول صفحة 372 في المنهاج، في بحث شنو؟ الجهاد، معتبرة السكوني بناء على وثاقة السكوني والنوفلي، خلاف يا شيخ مرتضى تعرفون بعد بحثناه مفصلا في بعض الدروس. السكوني والنوفلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم؟ وش يعني يسعى بذمة شخصية معنوية حقوقية للمسلمين؟ قال لا، قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشرفين فأشرف رجل فقال اعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. يعني الشارع جعل ولاية لأحد المسلمين أن يعطوا الأمان لمن؟ إذا طلب الذمامة والأمان. وهذا أيضا ما ذكره المجلسي في مرآة العقول الجزء الرابع صفحة 326. وأنا قرأت كثير من عبارات الأعلام، هذه موجودة، هذا معناها. 326. وهناك عبارات للعلامة ظهر الشيخ كلها تشير إلى المعنى. فإذا دعوى أنه هذه معتبرة السكونين على بناء على وثاقة السكوني والنوفلي، وإن كان في النفس تأملون في وثاقة النوفلي بل حتى السكوني على كل حال بحثته في مكان آخر إذا صارت مناسبة نتعرض إليه مرة أخرى. نعم، هو إيش كان في أول شيء في السكوني قبل النوفلي؟ قول الشيخ في العدة أنه فلي بعض الأصحاب عملوا بروايات مثلا جماعة، فلي إذا عرفوا أنهم مثلا كذا كذا، ومن هنا قال السكوني. ما معنى عبارة العدة؟ فيها تفسيرات ثلاثة أشرنا إليها في بعض الدروس مفصلا. فإحنا أولا ما مو واضح استظهار وثاقة السكوني من نفس عبارة العدة، وعلى تقدير وثاقة السكوني فدعوى توثيق النوفلي بالملازمة من أن أكثر الروايات التي وصلتنا عن طريق السكوني تمر بالنوفلي، هذا أيضا محل تأمل. إذا راجعنا كلام العدة جايب خصوصيات وشروط وملابسات ما تنطبق على محل البحث، فهذه الملازمة أيضا ملازمة غير صحيحة. هذا ما يتعرض ما يتعلق ب نعم النص المنقول. ثم قال ما زال في الإشكال، وإن شئت قلت إن التفسير الذي فرضه الأستاذ الزرقاء في هذا المقام يعني أنه التزم بأمرين كلاهما خلاف الأصل، يعني كلام الزرقاء مبني على أمرين كلاهما خلاف الأصل. الأمر الأول افتراض شخصية معنوية للمسلمين بما هم مسلمون، الثاني نيابة كل واحد من المسلمين عن تلك الشخصية المعنوية. يعني هالشخصية المعنوية من هو نائبها؟ أحد. أعيد أعيد أقول افترض الأستاذ الزرقاء بلي أمرين أو أمران خلاف للأصل، كل منهما خلاف الأصل. الأول أن افتراض شخصية معنوية للمسلمين بما هم مسلمون، قال إن عندنا شخصية معنوية هم مجموع المسلمين، هذا يحتاج إلى دليل، هذا خلافه الأصل، لأن هذا يحتاج إلى اعتبار، والاعتبار اعتبار شخصية معنوية خلاف شنو؟ خلاف الأصل، هذا أولا. وثانيا افتراض نيابة كل واحد من المسلمين من أشخاص المسلمين من الشخصية الحقيقية نائب عن تلك الشخصية المعنوية في إعطاء الأمان. يعني أنا المسلم عندما يعطي الأمان يقول هذا من أي باب؟ من باب نيابته وقائم مقام أي شخصية؟ شخصية المعنوية. والنيابة هذه أيضا على خلاف الأصل، فكلاهما خلاف الأصل، مع أنه لو أراد الإصرار على مطلبه يمكننا أن نلتزم فقط وفقط بالأمر الثاني وهو النيابة دون الحاجة إلى فرض شخصية معنوية. يقول لو تنزلنا إياه ما نحتاج إلى الجمع بين الاعتبارين للوصول إلى النتيجة، يكفي الاعتبار الثاني للوصول إلى النتيجة بأن نقول الإسلام أعطى كل فرد من المسلمين ولاية في إعطاء الذمة والأمان بالنيابة عن كل المسلمين، لا من باب افتراض شخصية معنوية للمسلمين وهذا يكون نائبا عن الشخصية المعنوية، بل نفترض أن هذا الشخص نائب عن جميع المسلمين. يعني ما عندنا شخصية معنوية، عندنا شخصية حقيقية وأنا نائب عن جميع المسلمين. فليش تفترض شخصية معنوية وبعدين أصير نائب عن تلك الشخصية المعنوية الحقوقية؟ هو يتصور هذا من أي باب؟ من باب المسلمون جامع، فقال ظاهر المسلمون العموم مجموع يسعى بذمته، يعني بذمة هؤلاء المجموع، يعني مجموع المسلمين له ذمة. وإنما افترض ذلك يا سيدنا الحائري لأنه فسر المسلمون بمجموع المسلمين بالعموم المجموعي، فمقتضى ذلك إرجاع الضمير يسعى بذمتهم، يعني ذمة مجموع المسلمين، فهذا يقتضي أن المسلمون بما هم مسلمون لهم شخصية، هذا مدلول التزامي للدليل، مفروض تناقش في الاستظهار. ويقال له في مقام المناقشة أن الجموع عادة في الأدلة لا يراد منها الجموع المجموعية، يا أيها الذين يا أيها المسلمون أقيموا الصلاة، يعني عموم مجموعي، ظاهر المجموع أي مجموع شيخنا المجموع الاستغ، لأن المجموع عبارة عن هيئة وضعت للدلالة على فردين فصاعدان. لا دخلنا في اللغة، الجمع عبارة عن هيئة موضوعة للدلالة على فردين فصاعدان، أما الأفراد نحو المجموعية عناية زائدة تحتاج إلى قرينة. هذا إشكال رقم كم؟ نمبر كم؟ النص على النص الرابع. كل كلام راح. الإشكال الخامس، ذكر في كلامه بالأمس أن عندنا حقوق عامة، تذكروا إن شاء الله الحقوق العامة والأمور الحسبية التي يصح للفرد فيها رفع الدعوى إلى الحاكم من عقوبات الحدود، يا شيخنا، وإزالة الأذى عن الطريق وقمع الغش والتفريق بين الزوجين المستمرين على الحياة الزوجية بعد البينونة بالطلاق، والحال أنه المدعي الذي يذهب إلى القضاء لا علاقة له بالموضوع وليس فيه ضرار، فما هو الوجه أن تقبل دعوى؟ ليس هذا إلا من باب أن هناك شخصية معنوية تمثلها المجتمع وأنا نائب مناب المجتمع في رفع الدعوى. هي ذكرنا ما ذكرنا أمس؟ ذكرنا. هذا الكلام ما مقبول، لا تمشي علينا كلامك، كل ما كان قلت شخصية معنوية صار الفقه كله شخصيات معنوية، حتى احنا الضامن صار شخصية معنوية آخر، شو بدنا ندري عن روحنا؟ خلينا شخص، أقول شيخ حسن مسكين، شخصية حقيقية، شخصية معنوية صارت أكثر من شيخ حسن. كل هذا الكلام لا دليل عليه، كله دعاوى، كله كلام سلطات على شنو؟ ما في أدلة، فإنه تخريج وفدلكات وتكييف صحة أنني أنا أذهب للقاضي وأقول فلان غش فلان، فلان ما زال في مع زوجية فلان بالرغم من حصول الطلاق بينهما، هذا ما يثبت في وجود شخصية معنوية وأنا منابها، بل هذا لازم يمكن تكييفه وتخريجه بعدة أمور. انذكر لك أمرين. الأمر الأول أن هناك حقوق عامة للمسلمين لآحاد المسلمين في المجتمع يجب على الوالي المحافظة عليها والتفتيش عن حقيقة الحال عند الشك فيها، كما في حفظ أمن البلاد وراحة العباد. هذه أمور يقوم بها المتسلط الوالي لأجل شنو؟ لأجل راحة وأمن المسلمين. وحينئذ إذا أردنا أن نصحح رفع دعوى لإخلال بأمن أو راحة، لا يتوقف ذلك على فرض الشخصية المعنوية، حتى إذا ما لا علاقة بالموضوع، فإن الشخص إذا طرق باب المحكمة والشرطة والقاضي، إحنا العقلاء الآن عندما نشتكي على فلان يشرب المخدرات في السوق في كذا، هل يهدد أمن البلد؟ واضح شيخنا؟ ويسلب راحة الناس وخطر اجتماعي، وغرضنا من ذلك إيجاد احتمال الخلل في ذهن الوالي حتى يتابع الموضوع، وليس هذه دعوة قضائية فيها منكر ومدعي. هذا صمو من باب القضاء، لا علاقة له بوجود منكر وموجود مدعي. نحن عندما نذهب إلى القاضي أو مركز الشرطة ونشتكي على فلان وفلان، من أي باب؟ من باب أننا أن ننبه القائمين على ذلك بوجود أمور ولو تثير احتمالا لكم أنها تشكل خطر على راحة الناس، وأنتم وظيفتكم أن تفتشوا وتزيلوا ما يكون في معرضية خطر الناس، وظيفتكم بعد، لا من باب أنه هناك شخصية معنته مجتمع وأنا نائب منابل مجتمع وعندي رفع دعوة وقضاء وعندنا مدعي وعندنا منكر وعلى المدعي البينة. يقول وين البينة مالاتك؟ ما لي علاقة وين البينة، روحوا أنت أعطيتك احتمال، روح أنت أبحث شغلتك بعد، مو شغلتي أنا. هذا أولا. ثانيا، هاي التخريجة الثانية، عندنا بعض المعاصي الموجبة للحد أو التعزير، كما في رفع دعوى الزنا أو دعوى العياذ بالله الرجل مع الرجل على شخص، هذا أيضا يا شيخ مرتضى في باب القضاء وقع به، هل يدخل في باب القضاء هذا رفع الدعوى وفيها منكر ومدعي، أو لا يدخل في باب المرافعات والقضاء؟ السيد الحائري عنده بحث مفصل في القضاء، لازم تقراه يا شيخ مرتضى. قال: لا دليل على إدخال رفع الدعاوى في موجبات الحدود والتعزير على باب المرافعة المألوفة التي تدور مدار البينة والأيمان، بل هو مجرد إخبار للوالي بالأمر، فإن كان هذا الإخبار لم يقترن بالبينة المثبتة لموجب الحد، القاضي غايته أنه يوجد هناك إخبار أن فلان فعل كذا، ولا يطالب القاضي المدعى عليه بالبينة ولا يثبت عليه شيء على المدعى عليه، بل قد يثبت في بعض الموارد على المدعي حد القذف دون أن يتوقف حد القذف على يمين المنكر. وإن اقترن الإخبار بالبينة بالعدد الكافي تم ذلك بثبوت ما يوجب على القاضي إقامة الحد والتعزير. يعني أنا وظيفتي أوجد موضوع الحد، أنا المخبر ماذا وظيفتي؟ القاضي يقول متى ما ثبت موجب الحد أجرينا الحد على فلان، أنا الذي أطرق باب القاضي وأأتي بالبينة، فقط وظيفتي شنو؟ إيجاد موضوع الحد. وليس هذا من باب المرافع والقضاء بالمعنى الأخاص. هنا ذكره صفحة 89 في كتابنا، وفي باب القضاء يحتاج أراجع الصفحة، هي ذكره هنا. إذن كل كلامه أو أكثر كلامه شنه؟ محل إشكال. هذا تمام الكلام في الإشكالات التي طرحها السيد على كلام بليء مصطفى الزرقاء، وهناك إشكالات أخرى عديدة ستتضح في أثناء التفاصيل. نعم، ليس غرضنا من هذه الإشكالات أنه لا يوجد أي مصداق إثباتي للشخصية المعنوية أو للشخصية الحقوقية، ولكن غرضنا أن هذا المقدار من الطرح لا يكفي لإثبات الشخصية الحقوقية إلا إذا كان تبني على القياسات والاستحسانات والمصالح المرسلة، وأنه بل بهالمستوى من الطرح تثبت لك أحكام شرعية، هذا بحثان آخر. وبعض الكتاب الإسلاميين يقول السيد الحائري وقعوا في شنه؟ انفصام شخصية نسمي، عندهم انبهار بالنظم الغربية ومفاهيمها ويرون أنها راقية وكاملة، ومن جهة هم عايشين في بيئة إسلامية وما يريدون يرفعون يدهم عن الإسلام ويعتقدون أنهم مسلمين، فكيف يجمعون؟ يريدون أنه يكيفون ويخرجون ما في هذه الأمور الغربية لكيف النظام الإسلامي بأدنى مناسبات وأدنى أدلة وبمراسيل باستحسانات وقياسات، فهم يريدون أن يدافعوا عن الإسلام ويحسبون أنهم يحسنون صبعا بهذه المطالب الضعيفة التي هي أوهم من بيت العنكبوت، وهذا في الحقيقة ليس دفاع، هذا في طبطن أصلا هجوم على المسلمين. نظير الانبهار بعنوان الديمقراطية وعنوان الحرية، وقد يأتي شخص وينبهر بهذه العناوين فيقول الإسلام شرع الديمقراطية والحرية، ويتخيل أن هذا تعظيم للإسلام وتمجيد له بعدما افترض أن الديمقراطية هي النظام المتقدم الكامل للحكم، ويقول الإسلام ديمقراطي. هذا في الحقيقة كل انبهارات بنظم غير إسلامية ويراد تكييفها على الإسلام كيف مال تفاق. تضح إن شاء الله كلام. الغرض من البحث المهم البحث، ما هي الأدلة العامة على إثبات الشخصية المعنوية الحقوقية العقلائية كالدولة والبنوك والشركات؟ هل يوجد دليل؟ هذا عمق البحث مهم، سنتعرض إلى أدلة صناعية. الآن دخلنا في الفقه الإمامي، انتهينا من الكلمات مصطفى الزرقاء وغيره، ندخل إلى تحرير المطلب وإثبات عمومات يستدل بها لإثبات شنو؟ بلي الشخصية الحقوقية. يأتي إن شاء الله بحثه وتعرض له المصنف صفحة 90. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.